بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط الثاني. المصدر: الفتاوى الإسلامية، دار الإفتاء، المجلد التاسع، فتوى رقم 1248، صفحة 3311، فبراير عام 1979 الميلادي، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وزارة الأوقاف، القاهرة. فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، مفتي جمهورية مصر العربية. 8. الموضوع: فوائد شهادات الاستثمار وفوائد التوفير من الربا المحرم، ولا تعد من قبيل المكافأة أو الوعد بجائزة. السؤال: المطلوب الإفادة عما إذا كان عائد شهادات الاستثمار حلالا أو حراما، وهل يعتبر هذا العائد من قبيل الربا المحرم أو هو مكافأة من ولي الأمر في مقابل تقديم الأموال للدولة لاستغلالها في إقامة المشروعات التي تعود على الأمة بالنفع؟ الفتوى: إن الإسلام حرم الربا بنوعيه، ربا الزيادة وربا النسيئة، وهذا التحريم ثابت قطعا بنص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وبإجماع أئمة المسلمين منذ صدر الإسلام حتى الآن. ولما كان الوصف القانوني الصحيح لشهادات الاستثمار أنها قرض بفائدة، وكانت نصوص الشريعة في القرآن والسنة تقضي بأن الفائدة المحددة مقدما من باب ربا الزيادة المحرم، فإن فوائد تلك الشهادات وكذلك فوائد التوفير أو الإيداع بفائدة تدخل في نطاق ربا الزيادة، لا يحل للمسلم الانتفاع به. أما القول بأن هذه الفائدة تعتبر مكافأة من ولي الأمر، فإن هذا النظر غير وارد بالنسبة للشهادات ذات العائد المحدد مقدما، لا سيما وقد وصف بأنه فائدة بواقع كذا في المئة. وقد يجري هذا النظر في الشهادات ذات الجوائز دون الفوائد، وتدخل في نطاق الوعد بجائزة الذي أجازه بعض الفقهاء، والله سبحانه وتعالى أعلم. المصدر: الفتاوى الإسلامية، المجلد التاسع، فتوى رقم 1252، صفحة 3335، ديسمبر عام 1979 الميلادي، المفتي فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق. الموضوع: جوائز الفائزين من أصحاب شهادات الاستثمار جيم تدخل في نطاق الوعد بجائزة. السؤال: أولا، هل الجوائز التي يحصل عليها أصحاب شهادات الاستثمار من فئة جيم حلال أم حرام؟ ثانيا، السائل لديه دفاتر توفير في بنك الإسكندرية باسم أولاده، وقد تنازل عن الفائدة لأنها ربا محرم، ولكن البنك يجري على الدفاتر سحبا شهريا بجوائز لها، فما هو الحكم الشرعي لهذه الجوائز؟ الفتوى: إن الجوائز التي تعطى للفائزين من أصحاب شهادات الاستثمار من الفئة جيم وللمدخرين في دفاتر التوفير تدخل في نطاق الوعد بجائزة الذي أباحه بعض الفقهاء، أما الفائدة المحددة مقدما لبعض أنواع شهادات الاستثمار الأخرى وعلى المبالغ المدخرة بدفاتر التوفير بواقع كذا في المئة فهي المحرمة لأنها من باب ربا الزيادة المحرم شرعا. لما كان ذلك، فإنه يباح للسائل أن يحصل على الجائزة عن شهادات الاستثمار في أجيم أو عن دفاتر التوفير، أما الفوائد فإنها محرمة. المصدر: الفتاوى الإسلامية، المجلد التاسع، الفتوى، صفحة 3337، يناير 1980 الميلادي، المفتي فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق. 10. الموضوع: إيداع المال بالبنوك مقابل فائدة ربا حرام، سواء كانت هذه المصارف تابعة للحكومة أو غيرها. السؤال: المصارف في مصر تعطي فائدة سنوية لكل 100 مبلغا قدره 7.5 أو 8.5 أو 13%، وقد أفتى بعض العلماء بجواز ذلك، حتى إن التعامل ليس مع الأفراد ولكن مع المصارف التي تتبع الحكومة. وطلب السائل الإفادة عن حكم هذه الفائدة. الفتوى: قال الله تعالى في سورة البقرة الآية رقم 275 والآية رقم 276: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب يدا بيد، والفضل ربا. ومن هذه النصوص الشرعية وغيرها يكون الربا محرما، سواء كان ربا نسيئة أو زيادة. ولما كان إيداع المال بالبنوك نظير فائدة محددة مقدما، قد وصفه القانون بأنه قرض بفائدة، فإن هذه الفائدة تكون من قبيل ربا الزيادة المحرم شرعا، وبالتالي تصبح مالا خبيثا لا يحل لمسلم الانتفاع به، وعليه التخلص منه بالصدقة. أما القول بأن هذا التعامل ليس بين الأفراد ولكن في المصارف التي تتبع الحكومة، فإن الوصف القانوني لهذه المعاملات قرض بفائدة لا يختلف في جميع الأحوال، ولم يرد في النصوص الشرعية تفرقة بين الربا بين الأفراد وبين الربا بينهم وبين الدولة. وعلى المسلم أن يكون كسبه حلالا يرضى عنه الله، والابتعاد عن الشبهات، والله سبحانه وتعالى أعلم. المصدر: الفتاوى الإسلامية، المجلد 9، الفتوى صفحة 3341، أكتوبر عام 1980، المفتي فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق. 11، الموضوع: الاقتراض بفوائد من مؤسسات الدولة أو من البنوك حرام لأنه ربا. السؤال: ورد بالطلب أن الدولة اعتمدت مبلغ 250 مليونا من الجنيهات لأعمال الإسكان والبناء بواقع 3% بسماح 3 سنوات، وتحصل المبلغ على 30 عاما. ويقول السائل: هل يمكن أن أقترض مبلغا من هذا المال لإقامة مسكن على قطعة أرض أملكها لينتفع بها مسلم ليس له مسكن في شقة من هذه العمارة، على أن يسدد هذا المال بالشروط والضمانات التي تراها الدولة؟ الفتوى: يقول سبحانه وتعالى في سورة آل عمران في الآية رقم 130: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روي عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء. رواه أحمد والبخاري، وأجمع المسلمون على تحريم الربا. ويظهر من هذا أن الربا بقسميه ربا النسيئة وربا الزيادة محرم شرعا بنص القرآن والسنة وبإجماع المسلمين. ولما كان الاقتراض من المؤسسات التي تملكها الدولة والاستدانة من البنوك مقابل فائدة محددة مقدما مثل 3% يعتبر قرضا بفائدة محددة مقدما حرام، ومن ثم تدخل الفوائد المحددة مقدما في ربا الزيادة المحرم شرعا بمقتضى النصوص الشرعية. لما كان ذلك، فإن اقتراض السائل من الأموال المذكورة في السؤال بالفائدة المحددة 3% يكون محرما شرعا، لأنه يتعامل بالربا دون ضرورة أو حاجة ذاتية للسائل، لأن الظاهر من سؤاله أنه يريد الاقتراض بالفائدة لتشييد بناء لاستغلاله بالتأجير أو التمليك للغير، فيكون كسبه على هذا الوجه مشوبا بالربا الذي يحرم على المسلم التعامل به، ويجب عليه أن يتحرى الكسب الحلال ويبتعد عن كل ما فيه شبهة الحرام، امتثالا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم. المصدر: الفتاوى الإسلامية، المجلد العاشر، الفتوى رقم 1301، صفحة 3561، ربيع الآخر 1400 الهجري، فبراير 1980 الميلادي، المفتي فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق. 12، الموضوع: حرمة الانتفاع بفوائد البنوك ويجب التخلص منها بالتصدق بها. السؤال: كان للسائلة مبلغ من المال وضعته في البنك بفائدة، وقد صرفت قيمة هذه الفائدة وهي معها، وتطلب الإفادة عن كيفية التصرف فيها بعد أن عرفت أنها تعتبر ربا محرما. الفتوى: يقول الله تعالى في كتابه الكريم: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. الآيتان 275 و276 من سورة البقرة. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روي عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء. رواه أحمد والبخاري. ويظهر من هذا أن الربا بقسميه، ربا النسيئة وربا الزيادة، محرم شرعا بهذه النصوص من القرآن والسنة وبإجماع المسلمين. لما كان ذلك فلا يباح للسائلة الانتفاع بهذه الفائدة، لأنها من قبيل ربا الزيادة المحرم شرعا، وطريقة التخلص من الكسب المحرم هو التصدق به على الفقراء أو أي جهة خيرية. وعلى كل مسلم ومسلمة أن يتحرى الكسب الحلال ويبتعد عن كل ما فيه شبهة الحرام، امتثالا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. المصدر: الفتاوى الإسلامية، المجلد العاشر، فتوى رقم 1303، صفحة 3565، رمضان أغسطس عام 1980، المفتي فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق. 13، الموضوع: إيداع الأموال مقابل فائدة ثابتة محرم شرعا. استثمار الأموال مقابل الأرباح الفعلية الناتجة عن العمليات الاستثمارية حلال. السؤال: مطلوب بيان الحكم الشرعي فيما يلي: ألف، فوائد البنوك عامة والتي تعطى بنسب ثابتة على المبالغ المودعة في خزانتها، ب: هل إيداع الأموال في البنوك دون أخذ فوائد عليها حلال أم حرام، جيم: الإفادة عن بنك فيصل الإسلامي وبنك ناصر الاجتماعي، وهل الفوائد في بنك ناصر الاجتماعي حلال أم حرام. الفتوى: إن الإسلام حرم الربا بنوعيه، ربا الزيادة كأن يقترض من إنسان أو من جهة مبلغا معينا بفائدة محددة مقدما، أو ربا النسيئة وهو أن يزيد في الفائدة أو يقدرها إن لم تكن مقدرة في نظير الأجل أو تأخير السداد. وهذا التحريم ثابت قطعا بنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وبإجماع أئمة المسلمين. قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. الآيتان 275 و276 من سورة البقرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب يدا بيد، والفضل ربا. ومن هذه النصوص الشرعية وغيرها يكون الربا محرما، سواء أكان ربا الزيادة أو ربا النسيئة. فإذا كانت الفوائد المحددة مقدما على المبالغ التي تودع في البنوك عامة أو بدفاتر البريد قد وصفها القانون بأنها قرض بفائدة، فتكون من أنواع ربا الزيادة المحرم في الإسلام بالنصوص السالفة وإجماع المسلمين. أما إيداع الأموال السائلة النقود في البنوك عامة بدون فائدة وإنما بقصد حفظها فهو مباح، لأن النقود لا تتعين بالتعيين، فاختلاطها بأموال ربوية لا يجعل الإيداع محرما. هذا والمعروف عن نظام الاستثمار المعمول به في بنك فيصل الإسلامي وبنك ناصر الاجتماعي أنه لا يجري على نظام الفوائد المحددة مقدما، وإنما يوزع أرباح عملياته الاستثمارية المشروعة بمقادير غير ثابتة بل خاضعة لمدى ما حققه المشروع من كسب. والتعامل على هذا الوجه مشروع في الإسلام باعتباره مقابلا لما جرى عليه فقهاء المسلمين في إجازة عقود المضاربة والشركات التي يجري فيها الكسب والخسارة. وإذا كان ذلك، كان على أصحاب الأموال من المسلمين استثمار أموالهم بالطرق المشروعة التي لا تجلب الحرام، لأن الله سبحانه سائل كل إنسان عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، كما جاء في الحديث الشريف، لا سيما إذا كانت هذه البنوك تتعامل وتستثمر الأموال وتخرج زكاتها كما يقضي الإسلام. المصدر: يناير 81 الفتاوى الإسلامية مجلد 9 فتوى رقم 1258 صفحة 3347 المفتي فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق. فتاوى 4 للشيخ طنطاوي المفتي الحالي خلال عام 1989 بتحريم كل صور الفوائد المصرفية. 14 في 15 من يناير عام 1989 الميلادي. قدم المواطن عبد الله مصطفى سؤالا لدار الإفتاء، قال فيه إنه أودع مبلغا من المال في أحد البنوك ويسأل عن أرباح البنك، هل هي حلال أم حرام، وهل يجوز أن يدفع منها الزكاة، وهل يجوز أن يتبرع ببعضها في أعمال الخير كالمشاركة في بناء المساجد وغير ذلك. أجاب المفتي بقوله: إن فوائد البنك ما دامت محددة مقدما ومقدارا فهي من قبيل ربا الزيادة المحرم شرعا، لا يجب فيها الزكاة، وإنما تجب الزكاة على رأس المال فقط إذا كان يبلغ نصابا. والفوائد المحددة مال خبيث لا يجوز دفع الزكاة منها، والمودع مخير إما أن يتركها للبنك وإما أن يقبضها ويتخلص منها بأن يتصدق بها على الفقراء والمحتاجين، ولا يجوز التبرع منها لبناء المساجد، لأن المساجد بيوت الله جعلت للعبادة، والله طيب لا يقبل إلا طيبا، والله أعلم. 15 في 20 من فبراير عام 1989 تقدم المواطن فاروق عبد المجيد بسؤال قال فيه انه انهى خدمته بوظيفته وصرفت له مكافأة نهاية الخدمة، ويرغب في استثمار مبلغ المكافأة في احد البنوك على هيئة شهادات الاستثمار باسم ولديه اللذين هما بالتعليم الابتدائي، ويسأل عن امرين: اولهما هل فوائد هذه الشهادات حلال ام حرام؟ والثاني هل يجب على هذا المبلغ وفوائده زكاة اذا حال عليه الحول ام لا؟ اجاب فضيلة المفتي بقوله: جرى اصطلاح فقهاء الشريعة الاسلامية على ان الربا هو زيادة مال بلا مقابل في معارضة مال بمال، وقد حرم الله سبحانه وتعالى الربا بالآيات الكثيرة بالقرآن الكريم، وكان من آخرها نزولا في القرآن قول الله سبحانه وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. البقرة 275-276. ومحرم كذلك بما ورد في الحديث الشريف الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء. يتضح من هذه النصوص أن الربا بكامل صوره محرم شرعا، وعليه تكون شهادات الاستثمار ذات الفوائد المحددة زمنا ومقدارا داخلة في ربا الزيادة المحرم بهذه النصوص الشرعية. أما عن الزكاة عن هذا المال، فإن كان رأس المال قد بلغ النصاب الشرعي للزكاة وهو ما يساوي 85 جراما من الذهب بالسعر السائد، وجبت الزكاة فيه بشرط أن تكون ذمة مالكه خالية من الدين، وأن يكون فائضا عن حوائجه المعيشية وحاجة من يعول، وأن تمضي عليه سنة كاملة. أما عن الفوائد فهي مال خبيث لا يجب فيه الزكاة، ويجب التخلص منه عن طريق الصدقة، لأن الله سبحانه طيب لا يقبل إلا طيبا، والله أعلم. 26 فبراير 1989. تقدم المواطن سين فا بسؤال قال فيه إنه أحيل إلى المعاش، وصرفت له الشركة التي كان يعمل بها مبلغ 42,000 جنيه، فوضع هذا المبلغ في بنك مصر في صورة شهادات استثمار، حيث لم يعد هناك أمان لوضع الأموال في شركات توظيف الأموال، وعندما فكر في وضعها في أي مشروع لم يجد، وخاصة أن حالته الصحية لا تسمح بالقيام بأي مجهود. وقد قرأ تحقيقا بجريدة أخبار اليوم شارك فيه بعض المشايخ والعلماء الأفاضل بأن الودائع التي توضع في البنوك تستخدم في مشاريع صناعية وتجارية، وأن هذه الشهادات الاستثمارية تدر عائدا حلالا لا ربا فيه، وأنه رأى بعينه أن أحد البنوك الإسلامية تتعامل مع زوج ابنته بنفس المعاملة التي تتعامل بها البنوك الأخرى، في حين أن البنوك الإسلامية تعطي أرباحا أقل، وحيث إنه حريص على ألا يدخل بيته حراما فهو يسأل عن حكم الدين في هذا الأمر. أجاب فضيلة المفتي بقوله: أجمع المسلمون على تحريم الربا، والربا في اصطلاح فقهاء المسلمين هو زيادة مال في معاوضة مال بمال بدون مقابل، وتحريم الربا بهذا المعنى أمر مجمع عليه في كل الأديان السماوية. ولما كان إيداع الأموال في البنوك أو إقراضها أو الاقتراض منها بأية صورة من الصور مقابل فائدة محددة مقدما زمنا ومقدارا يعتبر قرضا بفائدة، وكل قرض بفائدة محددة مقدما حرام. كانت تلك الفوائد التي تعود على السائل داخلة في نطاق ربا الزيادة المحرم شرعا بمقتضى النصوص الشرعية. وننصح كل مسلم بأن يتحرى الطريق الحلال لاستثمار ماله والبعد عن كل ما فيه شبهة الحرام، لأنه مسؤول يوم القيامة عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، والله أعلم. 17 في 12 من مارس عام 1989، تقدم المواطن السيد عاصم بسؤال حول موقف الإسلام من عدة أمور، منها استثمار الأموال في البنوك ذات الأرباح الثابتة مثل شهادات الاستثمار التي يصدرها البنك الأهلي المصري ألف وباء وجيم، وشهادات الادخار الدولارية التي يصدرها بنك مصر وتمنح أعلى سعر فائدة متغير عالميا، والفروع الإسلامية للبنوك العادية كبنك مصر فرع المعاملات الإسلامية، والبنوك الإسلامية كبنك فيصل الإسلامي والمصرف الإسلامي الدولي. أجاب فضيلة المفتي بقوله: شهادات الاستثمار ذات الفائدة المحددة مقدما زمنا ومقدارا مثل شهادات فئة ألف وباء، وهي قرض بفائدة، وبهذا الوصف تكون الفائدة من ربا الزيادة المحرم شرعا بنص الكتاب والسنة والإجماع. أما الاستثمار في أجيم فهي من قبيل الوعد بجائزة الذي أباحه بعض الفقهاء. أما الاستثمار دون تحديد فائدة مقدما بل يبقى خاضعا لواقع الربح والخسارة كل عام فهو جائز شرعا، لأنه يدخل في نطاق المضاربة الشرعية والربح. والاستثمار بهذا الطريق حلال، وكذلك الحكم بالنسبة لشهادات الادخار الدولارية. ومما تقدم يعلم حكم التعامل مع الفروع الإسلامية للبنوك العادية مثل بنك مصر فرع المعاملات الإسلامية أو بنك فيصل الإسلامي والمصرف الإسلامي الدولي، والله أعلم. من فتاوى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف المؤتمر الثاني المحرم عام 1385 الهجري الموافق مايو 1965 الميلادي، قرر المؤتمر بشأن المعاملات المصرفية ما يلي: 1- الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم، لا فرق في ذلك بين ما يسمى بالقروض بالقرض الاستهلاكي وما يسمى بالقرض الإنتاجي، لأن نصوص الكتاب والسنة في مجموعها قاطعة في تحريم النوعين. 2- كثير الربا وقليله حرام، كما يشير إلى ذلك الفهم الصحيح في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. 3- الإقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة، والاقتراض بالربا محرم كذلك ولا يرتفع إثمه إلا إذا دعت إليه الضرورة، وكل امرئ متروك لدينه في تقدير ضرورته. 4- أعمال البنوك من الحسابات الجارية وصرف الشيكات وخطابات الاعتمادات والكمبيالات الداخلية التي يقوم عليها العمل بين التجار والبنوك في الداخل، كل هذا من المعاملات المصرفية الجائزة، وما يؤخذ في نظير هذه الأعمال ليس من الربا. 5- الحسابات ذات الأجل وفتح الاعتماد بفائدة وسائر أنواع الإقراض نظير فائدة، كلها من المعاملات الربوية وهي محرمة. 6- أما المعاملات المصرفية المتعلقة بالكمبيالات الخارجية فقد أجل النظر فيها إلى أن يتم بحثها. 7- ولما كان للنظام المصرفي أثر واضح في النشاط الاقتصادي المعاصر ولما كان الإسلام حريصا على الاحتفاظ بالنافع من كل مستحدث مع اتقاء أوزاره وآثامه، فإن مجمع البحوث الإسلامية بصدد دراسة بديل إسلامي للنظام المصرفي الحالي، ويدعو علماء المسلمين ورجال المال والاقتصاد إلى أن يتقدموا إليه بمقترحاتهم في هذا الصدد. من فتاوى مجمع الفقه الإسلامي بمنظمة المؤتمر الإسلامي: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه. قرار بشأن حكم التعامل المصرفي بالفوائد وحكم التعامل بالمصارف الإسلامية. أما بعد، فإن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10 إلى 16 من ربيع الثاني عام 1406 الهجري، الموافق 22 إلى 28 من ديسمبر عام 1985 الميلادي، بعد أن عرضت عليه بحوث مختلفة في التعامل المصرفي المعاصر، وبعد التأمل فيما قدم ومناقشته مناقشة مركزة أبرزت الآثار السيئة لهذا التعامل على النظام الاقتصادي العالمي وعلى استقراره خاصة في دول العالم الثالث، وبعد التأمل فيما جره هذا النظام من خراب نتيجة إعراضه عما جاء في كتاب الله من تحريم الربا جزئيا وكليا، تحريما واضحا بدعوته إلى التوبة منه وإلى الاقتصار على استعادة رؤوس أموال القروض دون زيادة ولا نقصان قل أو كثر، ومما جاء من تهديد بحرب مدمرة من الله ورسوله للمرابين، قرر أولا أن كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حل أجله وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله، وكذلك الزيادة أو الفائدة على القرض منذ بداية العقد، هاتان الصورتان ربا محرم شرعا. ثانيا أن البديل الذي يضمن السيولة المالية والمساعدة على النشاط الاقتصادي حسب الصورة التي يرتضيها الإسلام هي التعامل وفقا للأحكام الشرعية، ولا سيما ما صدر عن هيئات الفتوى المعنية بالنظر في جميع أحوال التعامل التي تمارسها المصارف الإسلامية في الواقع العملي. ثالثا قرر المجمع التأكيد على دعوة الحكومات الإسلامية إلى تشجيع المصارف الإسلامية القائمة والتمكين لإقامتها في كل بلد إسلامي لتغطي حاجة المسلمين، كي لا يعيش المسلم في تناقض بين واقعه ومقتضيات عقيدته، والله أعلم. من فتاوى المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي: قرار مجمع رابطة العالم الإسلامي، القرار 6 بشأن موضوع تفشي المصارف الربوية وتعامل الناس معها وحكم أخذ الفوائد الربوية. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته 9 المنعقدة بمبنى رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة في الفترة من يوم 17 من رجب عام 1406 الهجري إلى يوم 16 من رجب عام 1406 الهجري قد نظر في موضوع تفشي المصارف الربوية وتعامل الناس معها وعدم توافر البدائل عنها، وهو الذي أحاله إلى المجلس معالي الدكتور الأمين العام نائب رئيس المجلس. وقد استمع المجلس إلى كلام السادة الأعضاء حول هذه القضية الخطيرة التي يقترف فيها محرم بين ثبت تحريمه بالكتاب والسنة والإجماع، وأصبح من المعلوم من الدين بالضرورة، واتفق المسلمون كافة على أنه من كبائر الإثم والموبقات 7، وقد آذن القرآن الكريم مرتكبيه بحرب من الله ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. سورة البقرة الآيتان 278 279. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء. رواه مسلم. كما روى ابن عباس عنه صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله عز وجل. وروى نحوه ابن مسعود. وقد أثبتت البحوث الاقتصادية الحديثة أن الربا خطر على اقتصاد العالم وسياسته وأخلاقياته وسلامته، وأنه وراء كثير من الأزمات التي يعانيها العالم، وألا نجاة من ذلك إلا باستئصال هذا الداء الخبيث الذي هو الربا من جسم العالم، وهو ما سبق به الإسلام منذ 14 قرنا. ومن نعم الله تعالى أن المسلمين بدأوا يستعيدون ثقتهم بأنفسهم ووعيهم لهويتهم نتيجة وعيهم لدينهم، فتراجعت الأفكار التي كانت تمثل مرحلة الهزيمة النفسية أمام الحضارة الغربية ونظامها الرأسمالي، والتي وجدت لها يوما من ضعاف الأنفس من يريد أن يقصر النصوص الصريحة الثابتة قصرا لتحليل ما حرم الله ورسوله. وقد رأينا المؤتمرات والندوات الاقتصادية التي عقدت في أكثر من بلد إسلامي وخارج العالم الإسلامي أيضا تقرر بالإجماع حرمة الفوائد الربوية، وتثبت للناس إمكان قيام بدائل شرعية عن البنوك والمؤسسات القائمة على الربا. ثم كانت الخطوة العملية المباركة، وهي إقامة مصارف إسلامية خالية من الربا والمعاملات المحظورة شرعا. بدأت صغيرة ثم سرعان ما كبرت، قليلة ثم سرعان ما تكاثرت، حتى بلغ عددها الآن في البلاد الإسلامية وخارجها أكثر من 90 مصرفا. وبهذا كذبت دعوى العلمانيين وضحايا الغزو الثقافي الذين زعموا يوما أن تطبيق الشريعة في المجال الاقتصادي مستحيل، لأنه لا اقتصاد بغير بنوك ولا بنوك بغير فوائد. وقد وفق الله بعض البلاد الإسلامية مثل باكستان لتحويل بنوكها الوطنية إلى بنوك إسلامية لا تتعامل بالربا أخذا ولا عطاء، كما طلبت من البنوك الأجنبية أن تغير نظامها بما يتفق مع اتجاه الدولة، وإلا فلا مكان لها، وهي سنة حسنة لها أجرها وأجر من عمل بها إن شاء الله. ومن هنا يقرر المجلس: أولا، يجب على المسلمين كافة أن ينتهوا عما نهى الله تعالى عنه من التعامل بالربا أخذا أو عطاء، والمعاونة عليه بأي صورة من الصور، حتى لا يحل بهم عذاب الله ولا يأذنوا بحرب من الله ورسوله. ثانيا، ينظر المجلس بعين الارتياح والرضا إلى قيام المصارف الإسلامية التي هي البديل الشرعي للمصارف الربوية، ويعنى بالمصارف الإسلامية كل مصرف ينص نظامه الأساسي على وجوب الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء في جميع معاملاته، ويلزم إدارته بوجوب وجود رقابة شرعية ملزمة. ويدعو المجلس المسلمين في كل مكان إلى مساندة هذه المصارف وشد أزرها، وعدم الاستماع إلى الإشاعات المغرضة التي تحاول التشويش عليها وتشويه صورتها بغير حق. ويرى المجلس ضرورة التوسع في إنشاء هذه المصارف في كل أقطار الإسلام، وحيثما وجد للمسلمين تجمع خارج أقطاره، حتى تتكون من هذه المصارف شبكة قوية تهيئ لاقتصاد إسلامي متكامل. ثالثا، يحرم على كل مسلم يتيسر له التعامل مع مصرف إسلامي أن يتعامل مع المصارف الربوية في الداخل أو الخارج، إذ لا عذر له في التعامل معها بعد وجود البديل الإسلامي، ويجب عليه أن يستعيض عن الخبيث بالطيب ويستغني بالحلال عن الحرام. رابعا، يدعو المجلس المسؤولين في البلاد الإسلامية والقائمين على المصارف الربوية فيها إلى المبادرة الجادة لتطهيرها من رجس الربا، استجابة لنداء ربهم في قوله سبحانه: وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، سورة البقرة من الآية 78 بعد 200، وبذلك يسهمون في تحرير مجتمعاتهم من آثار الاستعمار القانونية والاقتصادية. خامسا، كل ما جاء عن طريق الفوائد الربوية هو مال حرام شرعا، لا يجوز أن ينتفع به المسلم مودع المال لنفسه أو لأحد ممن يعوله في أي شأن من شؤونه، ويجب أن يصرف في المصالح العامة للمسلمين من مدارس ومستشفيات وغيرها، وليس هذا من باب الصدقة، وإنما هو من باب التطهر من الحرام. ولا يجوز بحال ترك هذه الفوائد للبنوك الربوية لتتقوى بها، ويزداد الإثم في ذلك بالنسبة للبنوك في الخارج، فإنها في العادة تصرفها إلى المؤسسات التنصيرية واليهودية، وبهذا تغدو أموال المسلمين أسلحة لحرب المسلمين وإضلال أبنائهم عن عقيدتهم، علما بأنه لا يجوز أن يستثمر في التعامل مع هذه البنوك الربوية بفائدة أو بغير فائدة. كما يطالب المجلس القائمين على المصارف الإسلامية أن ينتقوا لها العناصر المسلمة الصالحة، وأن يوالوها بالتوعية والتفقيه بأحكام الإسلام وآدابه، حتى تكون معاملاتهم وتصرفاتهم موافقة لها. والله ولي التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. من فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء بالرئاسة العامة للإفتاء بالسعودية. 1، فتوى رقم 2805 بتاريخ 5 من الشهر 2 من عام 1400 الهجري، ورد إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد السؤال التالي: أن لدى السائل بالولايات المتحدة من يبيع السيارات بأقساط وعلى المبلغ المؤجل فوائد محددة، لكنها تزيد بتأخر دفع القسط على موعد تسديده، فهل هذا التعامل جائز أم لا؟ الجواب: إذا كان من يبيع السيارة ونحوها إلى أجل يبيعها بثمن معلوم إلى أجل أو آجال معلومة زمنا وقسطا لا يزيد المؤجل من ثمنها بتجاوزه، فلا شيء في ذلك، بل هو مشروع لقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، الآية حاشية سورة البقرة من الآية 82 بعد 200 انتهت الحاشية. ولما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى إلى أجل، وإن كان المؤجل كما هو المفهوم من السؤال يزيد بتأخر دفع القسط عن موعده المحدد بنسبة معينة، فذلك لا يجوز بإجماع المسلمين، لأنه ينطبق عليه ربا الجاهلية الذي نزل فيه القرآن، وهو قول أحدهم لمن عنده له دين عند حلول ذلك الدين: أما أن تقضي وإما أن تربي أي تزيد. وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. 2، فتوى رقم 2828 بتاريخ 18 من الشهر 2 من عام 1400 الهجري، وردت إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. السؤال التالي: أنه يعمل في أحد البنوك من مدة 10 سنوات، ولقد علم أن العمل في البنوك غير جائز، وهو يعمل حارسا ليليا وليس له علاقة في المعاملات، هل يستمر في العمل أو يتركه؟ الجواب: البنوك التي تتعامل بالربا لا يجوز للمسلم أن يكون حارسا لها، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله عنهما بقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. حاشية: سورة المائدة من الآية الثانية، انتهت الحاشية. وأغلب أحوال البنوك التعامل بالربا، وينبغي لك أن تبحث عن طريق حلال من طرق طلب الرزق غير هذا الطريق. وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. 3 فتوى رقم 2782 بتاريخ 22 من الشهر الأول من عام 1400 الهجري. السؤال: الزكاة على الأراضي المعدة للبيع والشراء. كان الشيخ أحمد محمد جمال قد كتب بجريدة البلاد في 12 من رمضان عام 1399 الهجري ردا على ملاحظة منا بخصوص زكاة الأراضي المعدة للبيع والشراء، وأوجب ذلك إلا أن شخصا من تجار الأراضي اتصل بي بالتليفون معاتبا علي في إثارة الموضوع، وقال: إن الأراضي ما عليها زكاة، وإنما الزكاة على الأشياء المنقولة. فقلت له: يا أخي، هذه عروض تجارية. فلم يقتنع وقطع المكالمة، فأرجو من سماحتكم توضيح الأمر، جزاكم الله خيرا عنا وعن الإسلام والمسلمين. الجواب: تجب الزكاة في الأراضي المعدة للبيع والشراء، لأنها من عروض التجارة، فهي داخلة في عموم أدلة وجوب الزكاة من الكتاب والسنة، ومن ذلك قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. حاشية: سورة التوبة من الآية 300 انتهت الحاشية. وما رواه أبو داود بإسناد حسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع، بذلك قال جمهور أهل العلم وهو الحق، وصلى الله على نبينا محمد. 4 فتوى رقم 3620 بتاريخ 15 من الشهر الخامس من عام 1401 الهجري. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه، وبعد. فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المقدم لسماحة الرئيس العام من محمود حسين حماد المقيد برقم 580 في 26 من الشهر الثالث من عام 1401 الهجري، مضمونه أنه يعمل بأحد البنوك بالمملكة، فهل العمل في البنوك التي تتعامل بالربا حرام أم مباح؟ وإذا كان حراما فهل يستقيل؟ وأجابت بما يلي: العمل في البنوك وهي بوضعها الحالي تتعامل في الربا حرام، فلا يجوز لك أن تستمر في العمل في البنك الذي تعمل فيه. وسبق أن ورد إلى اللجنة الدائمة سؤال سائل لهذا السؤال، أجابت عنه بالفتوى رقم 1338 في 4 من الشهر السادس من عام 1396 الهجري، التي نصها: أكثر المعاملات في البنوك المصرفية الحالية تشتمل على الربا، وهو حرام بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. وقد حكم صلى الله عليه وسلم بأن من أعان آكل الربا وموكله بكتابة له أو شهادة عليه وما أشبه ذلك كان شريكا لآكله وموكله في اللعنة والطرد من رحمة الله. ففي صحيح مسلم وغيره من حديث جابر رضي الله عنه: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. والذين يعملون في البنوك المصرفية أعوان لأرباب البنوك في إدارة أعمالها كتابة أو تقييدا أو شهادة أو نقلا للأوراق أو تسليما للنقود أو تسلما لها إلى غير ذلك مما فيه إعانة للمرابين. وبهذا يعرف أن عمل الإنسان بالمصارف الحالية حرام، فعلى المسلم أن يتجنب ذلك وأن ينتقي الكسب من الطريق التي أحلها الله وهي كثيرة، وليتق الله ربه ولا يعرض نفسه للعنة الله ورسوله. وفيها الكفاية إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، نائب رئيس اللجنة إمضاء عبد الرزاق عفيفي، رئيس اللجنة إمضاء عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز. بهذا ينتهي كتاب الأرباح والفوائد المصرفية بين التحليل الاقتصادي والحكم الشرعي، تأليف الدكتور عبد الحميد الغزالي، وهذا كتيب آخر من إصدار المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية. العنوان: تطور العمل المصرفي الإسلامي، مشاكل وآفاق. محاضرة للأستاذ صالح كامل في حفل تكريمه بمناسبة فوزه بجائزة البنك الإسلامي للتنمية في البنوك الإسلامية 20 أكتوبر 1997 الميلادي، جدة، المملكة العربية السعودية. سلسلة محاضرات الفائزين بجائزة البنك الإسلامي للتنمية. المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب تأسيسه: تأسس المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بموجب قرار مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية عام 1401 الهجري 1981 الميلادي، تنفيذا للقرار رقم ميم تقسيم 14/99 الصادر عن مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية في اجتماعه السنوي الثالث الذي انعقد في 10 ربيع الآخر 1399 الهجري 14 مارس/آذار 1979 الميلادي. وقد باشر المعهد أعماله 1403 الهجري 1983 الميلادي. هدفه: الغرض من إنشاء المعهد هو إجراء البحوث اللازمة لممارسة النشاطات الاقتصادية والمالية والمصرفية في الدول الإسلامية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وتوفير وسائل التدريب للمشتغلين في مجال التنمية الاقتصادية بالدول الأعضاء بالبنك. وظائفه: أنيطت بالمعهد الوظائف والصلاحيات التالية: ألف، تنظيم وتنسيق البحوث الأساسية والتطبيقية بغرض تطوير نماذج وطرق لتطبيق الشريعة الإسلامية في المجالات الاقتصادية والمالية والمصرفية. ب، توفير التدريب للموظفين المهنيين وتنمية قدراتهم في مجال الاقتصاد الإسلامي تلبية لاحتياجات هيئات البحوث والهيئات التي تطبق الشريعة الإسلامية في معاملاتها. جيم، تدريب الموظفين العاملين في مجالات النشاط التنموي في الدول الأعضاء في البنك. دال، إنشاء مركز للمعلومات لتجميع وتنظيم ونشر المعلومات في المجالات المتصلة بميادين نشاطه. ها، القيام بأية أعمال أخرى تساعده على تحقيق هدفه. هيكله التنظيمي: رئيس البنك الإسلامي للتنمية هو أيضا رئيس المعهد، كما أن مجلس المديرين التنفيذيين للبنك هو السلطة العليا التي ترسم سياساته، ومن الناحية الإدارية يضطلع بمسؤولية الإدارة العامة للمعهد مدير يعينه رئيس البنك بالتشاور مع مجلس المديرين التنفيذيين، ويتألف المعهد من 3 شعب فنية هي البحوث والتدريب والمعلومات وشعبة للشؤون الإدارية والمالية. مقر يقع المعهد ضمن المقر الرئيسي للبنك الإسلامي للتنمية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. عنوانه: هاتف 63-61-400، فاكس 63-78-927 و63-66-871، تيليكس 640-7-613-7، برقيا بنك إسلامي، صندوق البريد رقم 9201 جدة 21413، المملكة العربية السعودية. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه. حاشية سورة النمل من الآية 19. والحمد لله الكريم الأكرم الذي خلق الإنسان وأكرمه ونعمه، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أكرم خلقه إمامنا وصفينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الكرام. تقديم: يهدف البنك الإسلامي للتنمية بوصفه مؤسسة دولية تخدم الأمة الإسلامية إلى دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي للدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية. وقد قام البنك في عام 1401 الهجري 1981 الميلادي بإنشاء المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب من أجل تحقيق أهدافه والقيام بالتزاماته الضرورية على المستوى العملي فيما يتصل بالبحوث والتدريب والمعلومات. وباشر المعهد أعماله في عام 1403 الهجري 1982 الميلادي. وبالإضافة إلى قيام المعهد بإجراء البحوث والأنشطة التدريبية، فقد شرع أيضا في عدد من البرامج الهادفة إلى تنشيط وتشجيع الأنشطة الاقتصادية الإسلامية في جميع أنحاء العالم. وتهدف هذه البرامج إلى النهوض بالخبرات الخارجية وتعبئة موارد الأمة للنهوض بالاقتصاد الإسلامي. ومن بين هذه الأنشطة جائزة البنك الإسلامي للتنمية في الاقتصاد الإسلامي والبنوك الإسلامية. وتهدف هاتان الجائزتان إلى تقدير الجهود الإبداعية المتميزة في مجالات الاقتصاد الإسلامي والبنوك الإسلامية ومكافأتها وتشجيعها. وقد منحت جائزة البنك في مجال البنوك الإسلامية عام 1416 الهجري 1995-1996 الميلادي للأستاذ صالح عبد الله كامل، وهو أحد رواد البنوك الإسلامية الأوائل، تقديرا لجهوده الرائدة كرجل أعمال بارز في العالم الإسلامي، مؤمن إيمانا قويا بالمصارف والنشاطات الاستثمارية الإسلامية في إنشاء المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في العديد من الدول، والخدمات التي قدمها وما زال يقدمها لتعزيز الاقتصاد الإسلامي، وتقديرا لإسهاماته في إنشاء عدد من مؤسسات البحوث لتطوير المعرفة والممارسات في المصارف الإسلامية على أسس علمية وإسهاماته في تنظيم العديد من الندوات والدورات والمؤتمرات، فضلا عن رعايته ودعمه للبرامج الفكرية والعلمية التي كان لها أثر عملي كبير في استنباط أدوات مالية جديدة تلائم المعاملات المصرفية العصرية. ونظرا إلى اهتمامه الدائم ودعمه المتصل لتعزيز مسيرة المصارف الإسلامية ماديا وماليا وفكريا، فقد طلب منه إلقاء محاضرة بمناسبة فوزه بجائزة البنك الإسلامي للتنمية عن موضوع تطور العمل المصرفي الإسلامي مشاكل وآفاق. ويسر المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب أن يضع بين أيديكم هذه المحاضرة القيمة التي تهم كل الباحثين والدارسين في مجال المصارف الإسلامية والاقتصاد الإسلامي. ويشرح الأستاذ صالح عبد الله كامل في هذه المحاضرة نشأة المصارف الإسلامية، موضحا أنها تمثل أهم وأكبر إنجازات الاقتصاد الإسلامي، حيث إن المصارف عصب النشاط الاقتصادي، تتحكم في مساراته وتؤثر على توجهاته. وإن المصارف الإسلامية استطاعت بفضل الله أن تكون نموذجا مفيدا للاقتصاد المحلي ومؤشرا للمصلحة التي قد تتحقق إذا ما تم تطبيق باقي مكونات الاقتصاد الإسلامي. فهو يشرح لنا كيف أضحت عملية تطوير الأدوات المالية الجديدة وإيجاد السوق الثانوية النشطة وتفعيل دور صناديق الاستثمار المشترك من المهام التي تساهم المصارف الإسلامية في تطويرها بكل اقتدار. ويقترح الأستاذ صالح عبد الله كامل تعديل البنية القانونية للمصارف الإسلامية، مبينا أن مسؤولية إدارة أموال الغير مسؤولية كبيرة لا تصلح لها شركات الأموال، وإنما تصلح لها شركات الأشخاص، خاصة وأن خيار الإيداع والمشاركة في حسابات الاستثمار يعتمد إلى حد ما على عنصر الثقة بالأشخاص القائمين على الإدارة، وهذه الثقة يمكن أن تهتز إذا ما تمت تعديلات وتغيرات ليس لإدارة المودع والمشارك دخل فيها. إن الأستاذ صالح عبد الله كامل بغزارة علمه وتجاربه الطويلة في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، إضافة إلى كونه رائدا من الرواد الأوائل في تأسيسها، يمتلك القدرة المتميزة على شرح مشاكل وآفاق المصارف الإسلامية التي اجتذبت اهتمام العلماء من مسلمين وغيرهم على مدى ربع قرن مضى. والأمل معقود على أن يكون نشر هذه المحاضرة دافعا لتعزيز فهم دور المصارف الإسلامية ومساعدا على تطويره. الدكتور معبد علي الجارحي، مدير المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب. محاضرة الأستاذ صالح كامل. رفقاء الدرب والمسيرة، بالأمس وقفت أمام اتحاد المصارف العربية لتكريمي بنيل جائزة رجل المصارف العربية، فاعتبرت أن ذلك التكريم ذو دلالات وأبعاد تتجاوز شخصي وإسهاماتي ومؤسساتي، ليكون تكريما من جهة مصرفية عريقة لتجربة العمل المصرفي الإسلامي ولمسيرتها التي امتدت لأكثر من 20 عاما، ولإسهاماتها وإنجازاتها وأنشطتها التي غطت العالم العربي والإسلامي. واليوم وتحت قبة هذا الصرح الشامخ الذي يمثل تمسك أمتنا بمشروعها الإسلامي والحرص على تنزيله على واقع الناس وتفاني علمائنا ومفكرينا في التأصيل والتنظير له وحرص رجال الأعمال على تجسيده ودعمه وتطويره، أقف لأعتبر أن هذا التكريم الذي أحظى به إنما هو تكريم لكل من أسهم بفكر ومال وتشجيع لهذه التجربة التي أكملت 20 عاما من عمرها بمقاييس الزمن وأضعاف ذلك بمقياس الإنجازات والجهد الذي بذل. إنني شديد التقدير والعرفان لهذا التكريم الذي أرجو وأود أن يكون دافعا لمزيد من العطاء والتطوير والاهتمام بمسيرة البنوك الإسلامية. واسمحوا لي أن أصارحكم بأن التكريم الذي سوف يملأني بالزهو والفخر ويزيدني رضا هو يوم أن يتطور التطبيق في إطار المفهوم الأصلي والواجب الأساسي للبنوك الإسلامية بإعمار الأرض وتقليل البطالة وإغناء الفقراء، يوم تتحقق كل الأهداف السامية التي بشرنا بها الناس ابتداء. أيها الأحباب، بعد أن مر علينا زمان أنكر فيه المنكرون وجود أي قيم أخلاقية عليا تحكم النشاط الاقتصادي، نجد الآن أن تلك القيم تسري في مناهج الاقتصاد في مختلف أنحاء العالم، لأنها قيم إنسانية أرادها الله سبحانه للبشرية وبشر بها الأنبياء منذ الأزل، حين خاطب شعيب قومه: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم. حاشية سورة الشعراء الآيات 81 بعد 100 إلى 83 بعد 100. فرد عليه قومه بمثل ما يقول به أقوام آخرون اليوم، قالوا: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ حاشية سورة هود من الآية 87 انتهت الحاشية. حين أعلن يوسف عليه السلام أن الأمانة والكفاءة هي معيار القوامة على الأموال، وحين حرم اليهود الفائدة فيما بينهم، وذم المسيح عليه السلام الفائدة بقوله: أقرض بلا مقابل ولا تأمل شيئا. الإخوة والأخوات، لقد أشرت مرارا إلى خطأ المفهوم الذي يحصر الاقتصاد الإسلامي في البنوك الإسلامية، الذي يحصر الاقتصاد الإسلامي في البنوك الإسلامية، إلا أنه لابد من الاعتراف بأن حركة البنوك الإسلامية تمثل أهم وأكبر إنجازات الاقتصاد الإسلامي، ويرجع ذلك إلى 3 أسباب رئيسة. أولها أن البنوك في حد ذاتها عصب النشاط الاقتصادي عالميا والمتحكم في مساراته وتوجهاته. ثانيها أن البنوك الإسلامية تكاد تكون النموذج الوحيد من بين نماذج الاقتصاد الإسلامي الذي وجد طريقه للتطبيق، والذي تمتع بدرجة من الاعتراف مكنته من الوجود والاستمرار. ثالثها، استطاعت البنوك الإسلامية بفضل الله أن تكون نموذجا مفيدا للاقتصاد المحلي ومؤشرا للمصلحة التي قد تتحقق إذا ما تم تطبيق باقي مكونات الاقتصاد الإسلامي. وحتى يتم تصور حجم ما أنجز وما تحقق تصورا عادلا ومنصفا، أود أن أرجع بكم إلى ما قبل 25 عاما، عندما ساد نظام الفائدة نظريا وعمليا، وبدا أنه يستحيل تصورا أو عملا وجود نظام مصرفي يتجنب آلية الفائدة. واعتبرت الأفكار النظرية عن نظام المشاركة في الأرباح والخسائر والدخول في مجالات الاستثمار المباشر وتحمل المخاطر ضربا من الخيال، أو على أقل تقدير شعارات غير واقعية. وها نحن نتجاوز مسألة حتمية الفائدة وعدم قدرة النظام المصرفي الإسلامي على الوجود والاستمرارية وتلبية متطلبات المتعاملين، إلى ريادة وسيادة مفهوم المشاركة والمخاطرة والدخول في لب العمليات الإنتاجية وتحقيق متطلبات البنوك الشاملة. كما أضحت عملية تطوير الأدوات المالية الجديدة وإيجاد السوق الثانوية النشطة وتفعيل دور صناديق الاستثمار المشترك من المهام التي تسهم المصارف الإسلامية في تطويرها بكل اقتدار. الحفل الكريم، لقد بلغ عدد المصارف الإسلامية والمؤسسات المالية الإسلامية حتى مايو عام 1997 الميلادي حوالي 150 مؤسسة مصرفية ومالية تدير استثمارات تقدر بحوالي 75.5 مليار دولار، غطت قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكا، وانتشرت في أكثر من 27 دولة. ونحمد الله، وبعد 20 عاما من التبشير بأساسيات الاقتصاد الإسلامي وبعض ملامح التطبيق في الزكاة والأسواق المالية والبنوك الإسلامية، أطالع في الصحف تقريرا صدر مؤخرا عن صندوق النقد الدولي يؤكد فيه على أن النظام المصرفي الإسلامي هو الأكثر استقرارا من الأنظمة الغربية المقابلة، وأثبت كفاءته من الناحية الاقتصادية البحتة، وأن التجربة أصبحت ظاهرة ينظر إليها العالم بتقدير وإعجاب، وأنها بالرغم من حداثتها والصعوبات التي تواجهها فرضت نفسها على النظام المصرفي العالمي لا بغرض مواجهته ومحاربته، ولكن بغرض تطبيقه والعمل بموجبه. حاشية، انظر محسن خان، العمل المصرفي الإسلامي، تحليل نظري، ورقة بحث لصندوق النقد الدولي، المجلد 33 1-27، انتهت الحاشية. الإخوة الأفاضل، لا أود أن أسترسل في تعديد مزايا وإنجازات البنوك الإسلامية، فأنتم الذين صنعتموها وتعرفونها أكثر مني، كما لا أريد أن أحبطكم وأحول هذا اليوم البهيج وهذه المناسبة الطيبة إلى ساحة لوم وتقريع، ولكن ماذا أفعل مع النفس التي تتوق دوما إلى الكمال وتتطلع إلى الإنجاز الذي يتلو الإنجاز؟ إنما تحقق عظيم ورائع، ولكن ألم يكن بالإمكان تحقيق أكثر مما كان؟ هنا لابد من وقفة نراجع فيها أنفسنا ونمارس فيها النقد الذاتي بمحاسبة النفس وإلجام مكامن الهوى وتغليب حظ النفس، ونتعاهد من خلالها على تصحيح الأخطاء وتصحيح المسار، وليس في ذلك ما يعيب التجربة ولا ينقص من قدرها. فشأن كل التجارب الرائدة التطور وليس الجمود، ومعالجة القصور وليس مضاراته أو إنكاره. وإنني إذ أبادر بإثارة بعض الموضوعات الحساسة إنما عن ثقة في سلامة بنيان العمل المصرفي الإسلامي الذي يستمد قواعده وأركانه من مصادر لا يأتيها الباطل بين يديها ولا من خلفها. الحفل الموقر، إننا عندما نرفع شعار تطبيق الإسلام في المعاملات المصرفية نكون قد ألقينا على عواتقنا التزاما بأن ننهض بمقتضيات ذلك الشعار، وألا نهن ولا نضعف أمام كل العقبات والمشكلات التي تواجه التطبيق الحي لإسلامية المعاملات، وألا نركن للتبريرات والحيل والرخص، وأن نأخذ بالعزائم ما استطعنا. ومن المهم في هذا الصدد أن تبدو الفوارق واضحة ملموسة بين ثمرة تطبيق النظام المصرفي الإسلامي وبين نتائج العمل المصرفي الربوي. إننا وبكل ثقة واطمئنانا إلى المصادر السماوية لمنهجنا الاقتصادي بشرنا الناس بأن آثار تطبيق الاقتصاد الإسلامي على الأمة ينعكس في قيادتها نحو التنمية الاقتصادية وإيجاد القيمة المضافة وزيادة المصادر وتقليل الوارد وتشغيل العاطل وتأهيل العاجز وتدريب القادر. ولكن إذا ما تمادينا في تقليد المصارف التقليدية وابتعدنا عن تحمل المخاطر وآثرنا سلامة توظيف أموالنا فسوف تغيب في التطبيق مميزات العمل المصرفي الإسلامي وتضيق الفوارق بينه وبين النشاط المصرفي التقليدي، وبذلك نكون قد خنا أمانة الاستخلاف التي تقضي بإعمار الأرض والنهوض المادي والمعنوي بالأمة الإسلامية. شركاء الهم والمسيرة، أقولها لكم بكل الصدق والتجرد، إنني لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما أيدت اختيار نموذج البنك كإطار لتطبيق تعاليم الإسلام في مجال الاقتصاد والاستثمار، ولا بحثت عن إطار آخر منسجم تماما مع المبادئ الشرعية المنظمة للاستثمار. والسبب في ذلك يرجع إلى أننا لم نكتفي باختيار اسم البنك فقط، ولكن اخترنا كذلك مفهومه الأساسي، وهو أنه وسيط مالي، وبالتالي لم نستطع أن نوجد لمؤسساتنا المالية مفهوما ونمطا يتجاوز مسألة الوساطة المالية. والذي حصل أن الصيغة الاستثمارية المفضلة لدى البنوك الإسلامية أصبحت هجينا بين القرض والاستثمار، وهو هجين يحمل معظم سمات القرض الربوي وعيوب النظام الرأسمالي الغربي، ويعجز عن إبراز معالم الاستثمار الإسلامي المبني على المخاطرة وعلى الاستثمار الحقيقي، ولا يعترف بضمان رأس المال أو عائده. ومما يدل على عمق المسألة واستمراريتها أن الهياكل التنظيمية لبنوكنا والتي استقيناها من البنوك التقليدية لا تعير اهتماما لإدارة الاستثمار لا في حجمها ولا في تخصصاتها، بحيث تستوعب جميع ضروب النشاط الاقتصادي المنتج، واكتفينا بجهاز صغير وجهزنا أوراقنا بما يتلائم وطبيعة عملياتنا الروتينية شديدة الشبه بالدورات المستندية للأنظمة الربوية. والنتيجة التي وصلنا إليها رغم تعلق حتى آمال الغربيين بتجربتنا أننا لم نتقدم في إبراز الخصائص الأساسية للعمل المصرفي والاستثماري الإسلامي والمعالم المتميزة له، واكتفينا بتطهير أعمالنا من الربا، ولكن لم نتجاوز واقع وتأثيرات النظام المصرفي الربوي. الإخوة الأعزاء، إن النتيجة المنطقية لذلك الاتجاه الخاطئ هو تكريس التمويل تجاه الموسرين وذوي الملاءة من الذين يملكون الضمانات بأنواعها، وجعلنا المستثمر وحده يتحمل مخاطر الاستثمار ولا يشاركه فيها المصرف، ولم نراعي في تمويل العميل الجدوى الاقتصادية لمشروعه، بل اكتفينا بالتأكيد من قوة الضمانات، ولم نهتم إذا كان التمويل التجاري يسبب آثارا تضخمية أم لا، أو أنه يربك نظام الأولويات والضروريات أم لا. وهكذا ودون أن ندري أفرغنا العمل المصرفي الإسلامي من مضامينه الحيوية وأهدافه الاستراتيجية والتي تتجاوز مسألة اجتناب الربا إلى المساهمة الفاعلة في تنمية المجتمعات الإسلامية وزيادة إنتاجيتها. الحفل الكريم، إن جوهرة وثمرة تحريم الربا وقيام البنوك الإسلامية تكمن في حث الإسلام على أخذ المخاطرة الغنم بالغرم وعدم الركون إلى العائد المحدد المضمون، ولا يتعلق الأمر بتوقيت تحديد العائد من حيث كونه مقدما أو بعد تصفية العملية، إذ توجد الصورتان في أنشطة المصارف الإسلامية في المرابحة والتأجير. والحكمة في ذلك واضحة، لأن إعمار الأرض وهو هدف النشاط الاقتصادي في الإسلام لا يتحقق إلا بأخذ المخاطرة عبر القيام بالمشروعات الحيوية المنتجة التي تشغل الناس وتزيد عرض السلع والخدمات، وبذلك يتحقق الازدهار الاقتصادي. إن النقيض للربا ليس هو مجرد تجنبه، فالطهر من الربا هو إبطال الباطل، ولكن إحقاق الحق يقتضي أن يتحمل طرف العملية المخاطرة باقتسام الربح والخسارة غنما وغرما. وهذا هو العدل الذي يميز صيغ المشاركة على الإقراض الربوي، الذي يقوم على أساس أن يغنم المقترض رأس ماله والفائدة في كل الأحوال، ويتحمل الطرف الثاني الغرم. إن عدم التركيز على قاعدة الغنم بالغرم من الناحية النظرية وإغفالها بالكامل في معظم عمليات المصارف الإسلامية، والتوسع في استخدام الصيغ مضمونة رأس المال والعائد، جعل العامة في حيرة. ومن هذه الثغرة تمكن المتشككون من التبليس على الناس، بل وفتح المجال واسعا لاستخدام العديد من الحجج المنطقية ظاهرا لتبرير وتحليل الفوائد المصرفية. وأعتقد جازما أننا لو استمر حالنا في هذا الاتجاه فستفقد البنوك الإسلامية الأساس النظري والعملي لقيامها واستمرارها. الإخوة الأفاضل، إن المنافسة على استحواذ حجم أكبر من السوق المالي سوف تكون شديدة، ولا بد في سبيل تحقيق نجاح مقنع أن نسعى لتجاوز الأطر والعلب الجاهزة التي قيدنا أنفسنا بها وانحبسنا داخلها فترة طويلة من الزمن. وإذا كان أصحاب المدخرات هم قبلتنا ومحط توجهنا، فإنه لا بد من نظرة جديدة لاستقطابهم عبر العمل على ضمان وحفظ مصلحة المودعين في البنوك الإسلامية. إن البنوك الإسلامية تعمل بمئات الملايين من أموال المودعين، بينما لا تمثل أموال المساهمين إلا نسبة صغيرة من تلك الأموال. وبالرغم من ذلك فإننا نجد أن المساهمين يتحكمون في إدارة البنك ويحققون نسبة أرباح أعلى مما يحققه المودعون، وأصبح المودع وهو رب المال لا يملك أي صلاحية في اختيار المضارب أو عزله، ولا إمكانية توجيهه، بالرغم من أن ذلك حق تكفله أحكام الفقه الإسلامي لرب المال. انتهى الشريط الثاني، البقية على الشريط الثالث.